السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. خطيب زاد يؤكد ضرورة تقديم واشنطن ضمانات بعدم التخلي عن الاتفاق النووي مرة أخرى. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة في سواحل مكران جنوب شرقي البلاد. هون يرحب بالمساعي التي تبذلها جامعة الدول العربية لإعادة العلاقات بين بيروت والرياض. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على ضرورة اتخاذ بريطانيا إجراءات فورية لسداد الديون المترتبة عليها إلى الجمهورية الإسلامية وعلى وجه السرعة. وفي اتصال هاتفي مع نظيرتها البريطانية ليز تروس، اعتبر أمير عبداللهيان هذه الديون حقا للشعب الإيراني، مضيفا أن معظم الاتفاقيات التجارية بين البلدين لم يتم تنفيذها بعد الاتفاق النووي، الأمر الذي يتطلب تحركا أكثر من الجانب البريطاني. بدورها عبرت الوزيرة البريطانية عن شعورها بالارتياح لتحديد موعد استئناف المحادثات النووية، وقالت أن الترويكا الأوروبية جدية بشأن هذه المفاوضات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن إجراءات الإدارة الأمريكية تتعارض مع تصريحاتها، ولتعلم واشنطن أنها ليست عضوا بالاتفاق النووي ولا يمكنها التعليق عليه. وأضاف خطيب زادة أن كل ما تم التوصل إليه في الجولات السابقة من المفاوضات كان مسودا، مشددا على ضرورة تقديم الولايات المتحدة ضمانات بأنها لن تتخلى عن الاتفاق مرة أخرى إذا نجحت المحادثات لإحيائه. وحول المفاوضات القادمة أكد خطيب زادة إما أن يتم الاتفاق فيها على كل شيء أو لا يتم الاتفاق على شيء، مجددا رفض طهران التفاوض مع الأطراف الدولية بشأن القضايا الإقليمية. يواصل الجيش الإيراني مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة التي تجري في سواحل مكران جنوبي شرقي البلاد بمشاركة القوة البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي. وأعلن الأدميرال حبيب الله سياري القائد الميداني للمناورات أن الاهتمام بات منصبا على مختلف أنواع الصواريخ محلية الصنع، مؤكدا تحقيق النتائج والدقة اللازمة من عمل الصواريخ. بدوره أعلن العميد غلام رضا صباحي فرد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني إنجاز البرامج التي تم إعدادها للمسيرات وإظهار قوتها، فضلا عن استعراض غواصات وتوربيدات وتنفيذ عملية زرع الألغام البحرية. وحول مواصلة مناورات ذو الفقار للجيش الإيراني لليوم الثاني جنوبي البلاد، نستمع إلى التقرير التالي.
لا صوت في المرحلة الثانية من مناورات ذو الفقار يعلو على هدير الصواريخ. هنا تختبر قوات البحرية في الجيش الإيراني صواريخ كروز نصر والتي أطلقت من منصاتها الساحلية، صواريخ قادرة على إصابة أهدافها على بعد 200 كيلومتر وسط البحر. منصات أخرى هذه المرة على متن مدمرات حربية أطلق من خلالها صاروخ كروز آخر يحمل اسم قدير ويبلغ مداه 300 كيلومتر.
اهتمامنا بات منصبا على صواريخ أرض بحر وبحر جو وجو بحر، ونظرا لتصنيع الصواريخ محليا فقد قمنا باختبار كل الصواريخ وحصلنا على النتائج والدقة اللازمة من عمل الصواريخ. إننا أثبتنا حتى لو لم نمتلك مثل هذه الصواريخ والأجهزة الدفاعية الأخرى لم يكن العدو يجرؤ على التسلل إلى بلادنا، فكيف به ونحن نمتلك كل هذه الأجهزة والمعدات؟
مناورات القوات البحرية في الجيش الإيراني لم تفوت فرصة انتشارها البحري الواسع لاختبار أنواع متعددة من المسيرات الهجومية كمسيرة آرش البعيدة المدى، إضافة إلى مسيرات مقاتلة والمسيرات المختصة بالحرب الإلكترونية والتشويش على الرادارات، وأخرى تستعمل للاستطلاع ورصد جميع التحركات في المياه الإيرانية.
كل البرامج التي أعددناها للمسيرات قمنا بإنجازها في هذه المناورات، وتمكنا من إظهار قوة المسيرات المصنعة محليا 100%. ونرى أن من حقنا أن نجري مناورات في أي مكان شئنا من أرضنا، وعلى الأعداء الذين جاءوا من خارج المنطقة إجراء مناوراتهم في خليج الخنازير.
شاركت الغواصات بقوة في المناورات، حيث استعرضت إيران قدرات غواصتي طارق وغدير، وهي تناور بهما وسط المياه، وعبرهما تم اختبار توربيد والفجر المحلي الصنع، واستعراض إيران قدراتها بزرع ألغام بحرية عبر غواصة طارق.
مناورات مهمة في توقيتها، فهي رسالة مفادها أن إيران مستعدة لردع أي عدوان قد تتعرض له، والرد موجع لمن يتجرأ على استهدافها.
التقى قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية اللواء إسماعيل قائني في بغداد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث شدد على حاجة العراق للاستقرار والحفاظ على الوحدة الداخلية. كما التقى اللواء قائني مجموعة من قادة الحشد الشعبي وزعماء السياسيين، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن أي عمل يهدد أمن العراق وتلبية مطالب الشعب والمعترضين بشكل قانوني وعدم الذهاب باتجاه التصعيد. وتأتي زيارة اللواء قائني للعاصمة العراقية بغداد في ظل التوترات التي تعيشها الساحة العراقية بسبب رفض بعض الكتل السياسية الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، وذلك من خلال تقريره التالي.
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أنها ستقدم اليوم الاثنين نتائج العدوى الفرز للمحطات المعترض عليها إلى الهيئة القضائية بعد انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لملاحق الطعون. وقال عضو إعلام المفوضية عماد جميل: إذا صادقت الهيئة القضائية على النتائج ستعلن المفوضية الأسماء النهائية للمرشحين الفائزين بمقاعد البرلمان. على صعيد متصل، تستمر الاعتصامات أمام المدخل الشمالي للمنطقة الخضراء احتجاجا على نتائج الانتخابات والمطالبة بكشف قتلة المتظاهرين ومن أمر بإطلاق النار عليهم وحرق خيامهم. وتحولت سرادق العزاء إلى نقطة التقاء العديد من الشخصيات الوطنية والجماهير الغفيرة، حيث حضرت شخصيات وطنية عديدة مجالس الفاتحة التي أقامها المتظاهرون على أرواح الشهداء الذين سقطوا مساء الجمعة خلال تظاهراتهم السلمية احتجاجا على نتائج الانتخابات. وزار فائق زيدان رئيس القوى القضائية ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ومحمود المشهداني وسليم الجبوري رئيسا مجلسي النواب السابقين وعدد كبير من العسكريين والأمنيين سرادق العزاء وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء. من جهة أخرى، تواصلت الإدانات الدولية والإقليمية لحادث استهداف منزل سابق لرئيس الوزراء رغم تشكيك العديد من الجهات والأطراف العراقية بالحادث ومطالبتها بإجراء تحقيق يكشف الحقيقة. وأدانت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة استهداف منزل رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي عادة إياه خلطا للأوراق، وأنه لن يمنعها من معاقبة قتلة المتظاهرين السلميين المحتجين على نتائج الانتخابات. ودعت الهيئة إلى تشكيل لجنة فنية مختصة بمشاركة المختصين من الحشد الشعبي للتحقيق بها هذا الحادث وإعلان النتائج. كما حذرت تنسيقية المقاومة من وجود مسلسل يحتوي المزيد من هذه الأفعال بهدف إرباك الشارع العراقي وتمرير الانتخابات المزورة للانتقال بالعراق إلى مراحل خطيرة في مستقبله السياسي والاقتصادي والأمني. على صعيد ذي الصلة، أكد المستشار السابق لوزارة الدفاع معن الجبوري أن الأجهزة الاستخبارية قادرة على تسمية الطرف الفاعل لحادث استهداف رئيس الوزراء ومعرفة مسار الطائرات المسيرة عبر التقنيات المتوفرة بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية وتقديمها للعدالة خلال ساعات معدودة. وأوضح الجبوري أن تقديم المهاجمين إلى العدالة سينهي الحديث الدولي بشأن الخروقات الدولية، وستكون رسالة واضحة للقوى السياسية بعدم خلط الأوراق واتهام الفصائل المقاومة بأي عملية. محاولة شيطنة قوى المقاومة واتهامها بكل عمل تخريبي يقع في العراق يستلزم تحقيقا وتأكيد تفاصيل الحادث أولا قبل توجيه الاتهامات. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
رحب الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون بالمساعي التي تبذلها الجامعة الدول العربية لإعادة العلاقات الثنائية بين بيروت والرياض إلى سابق عهدها. جاء ذلك في تصريحات لرئيس عون لدى استقباله نائب الأمين العام للجامعة حسام زكي، شدد فيها على أهمية حل هذه الأزمة عبر حوار صادق بين البلدين، وبيّن أن لبنان حريص على إقامة أفضل العلاقات مع كافة الدول العربية. كما شدد الرئيس اللبناني ميشيل عماد عون على أن بلاده لن تتردد باتخاذ مواقف تأخذ بعين الاعتبار السيادة الوطنية للبلدين والحرص المتبادل على العلاقة بينهما. أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقالت إن باب قبول أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية سيقتصر على مراكز طرابلس وبنغازي وسبحة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت فتح باب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقالت إن باب قبول أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية سيقتصر على مراكز طرابلس وبنغازي وسبها. المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، وسيف الإسلام القذافي ورئيس مجلس النواب عقيل صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ومندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، وعدد من الشخصيات السياسية الأخرى.
يفتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في كل من الانتخابات الرئاسية والنيابية، وسيستمر قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة إلى غاية 22 نوفمبر من هذا الشهر، بينما سيستمر قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب إلى غاية 7 ديسمبر 2021.
يأتي الإعلان عن انطلاق إجراءات العملية الانتخابية في ظل حراك سياسي تشهده ليبيا، ويسارع فيه أبرز المرشحين ومؤيديهم إلى كسب الدعم داخليا وإقليميا كخليفة حفتر الذي زار الإمارات. ومن المتوقع أن يبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول بعض الملفات الأمنية والتطورات في ليبيا في زيارته المرتقبة إلى تركيا. هذا ودعت فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا من المتوقع أن تحتضنه باريس في 12 من الشهر الجاري تحت عنوان إجراء الانتخابات في موعدها وضرورة إخراج المرتزقة. دعت إليه الدول المعنية بالأزمة الليبية. سارعت ألمانيا وإيطاليا وتركيا إلى رفض حضور المؤتمر باعتباره اجتماعا مكررا، خصوصا وأنه يعقد قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات. كما ذكرت مصادر أن ليبيا والجزائر وتركيا ستقاطع المؤتمر إذا تمت دعوة الكيان الإسرائيلي واليوناني إليه، ما سيؤدي إلى فشله ويعطل سعي فرنسا للعودة للعب دور متوازن في ليبيا.
وأخيرا، قالت شبكة رصد المداهمات في البحرين أن السلطة الحاكمة أقدمت على انتهاكات واعتقالات خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأشارت الشبكة إلى استنفار أمني واسع بمختلف مناطق البحرين بالتزامن مع مواصلة الحراك الشعبي الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال، مشيرة إلى قمع السلطات للمتظاهرين بقنابل الغاز في جزيرة سترة وبلدتي علي وسلمباد. وبحسب تقرير الشبكة فإن أجهزة النظام استدعت عشرات المواطنين على خلفيات هذه القضية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. خطيب زاد يؤكد ضرورة تقديم واشنطن ضمانات بعدم التخلي عن الاتفاق النووي مرة أخرى. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة في سواحل مكران جنوبي شرقي البلاد. عون يرحب بالمساعي التي تبذلها جامعة الدول العربية لإعادة العلاقات بين بيروت والرياض. شكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وحديثنا في هذه الحلقة سيكون حول فضل العلم وأهميته. فالعلم نور يكشف أمام حامله طرق الحقيقة ويزيح عن العامل به ظلام الشبهات والجهل. والعلماء ورثة الأنبياء وهم الأمناء على الرسالة، وبالعلم تطورت البشرية وبلغت إلى ما بلغت إليه من رقي ورفعة، وهو مقياس تقدم الأمم قديما وحديثا. وحاجة الشعوب اليوم للعلم أكبر من حاجاتها للغذاء. أحبة المستمعين، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مستمعين الأكارم، لا يخفى أن العلم له فضل عظيم، ولم تقم الدنيا إلا بالعلم، ولم يعرف البشر السعادة إلا بالعلم. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لمحمد بن الحنفية: واعلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الطير في جو السماء والحوت في البحر، وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وفيه شرف الدنيا والفوز بالجنة يوم القيامة. فتاريخ البشرية مدين في حركته وجوانبه الإيجابية للعلم والعلماء، وما من زاوية في الدنيا إلا ونرى فيها أثرا لعالم أو مجموعة من العلماء. ففي الجانب الأخلاقي والفلسفي والعلوم الإلهية نرى آثار العلماء واضحة في هذا العالم، وكذلك في جوانب الكيمياء والفيزياء والفلك والرياضيات وعلوم الذرة نرى لمسات العلماء وآثارهم، وكذلك في المجال الصحي وصناعة الأدوية وغير ذلك من العلوم. ومما لا شك فيه أن أفضل وأقدس جانب من هذه العلوم هو علوم الدين والشريعة، فالعلوم الأخرى مهما بلغت من الأهمية يبقى فيها جانب الخطورة والأضرار الجانبية. أما علوم الدين والشريعة فهي لهداية البشر وسعادتهم، وليس فيها ضرر جانبي أبدا من حيث هي علوم، لا من حيث استغلالها، ولكن يبقى العلم بما هو علم له الأهمية الكبرى والعظمى، وحاجته اليوم أكبر من حاجتنا للغذاء، لأن الغذاء يحفظ الجسم البشري والعلم يحفظ جسم الأمة وكيان المجتمع. ورحم الله القائل: العلم مغرس كل فخر فافتخر، واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس، واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، فاجعل لنفسك منه حظا وافرا، واهجر له طيب الرقاد وعبس. مستمعين الأفاضل، قد يتصور البعض أن الجهل بالحكم أو بالموضوع يعتبر عذرا شرعيا، فيقول مثلا: إني عملت العمل الفلاني ولا أدري ما هو الحكم، ويتصور أن عدم العلم يعتبر عذرا وأن الله سبحانه وتعالى يعذره في ذلك. هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، فهناك الكثير من المسائل لا يعذر فيها الجاهل ولا الساهي، مثلا الوضوء بالماء المغصوب أو النجس أو المضاف، فالوضوء في مثل هذه الحالة غير صحيح، وإذا لم يصح الوضوء لم تصح العبادة المترتبة عليه والتي يشترط فيها الوضوء كالصلاة مثلا. فلو توضأ بماء وهو لا يعلم أنه نجس مثلا أو مغصوب أو مضاف ثم صلى، فهذا الوضوء باطل والصلاة أيضا باطلة لأنها فقدت شرط الطهارة. ولا يجوز له أن يقول: إني لا أعلم أن هذا الماء مغصوب، فليس الجهل في مثل هذه الحالة عذرا، وليس الجهل عذرا في كل الأمور وفي كل الأحكام، إنما ينبغي أن يتعلم المكلف ما هي الأمور والمسائل التي يعذر فيها والأخرى التي لا عذر له فيها.
عن الإمام الصادق عليه السلام أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، ما العلم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإنصات. قال الرجل: ثم مه؟ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الاستماع. فقال الرجل: ثم مه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحفظ. قال الرجل: ثم مه؟ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: العمل به. قال الرجل: ثم مه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نشره. وبهذا يبين صلى الله عليه وآله وسلم مراحل العلم وأسس المعرفة والتلقي، ويجمع في هذه المراحل بين العلم والعمل. أجل مستمعين الكرام، فإن العلم هو الدعامة الأساسية التي ينبغي أن تستند عليها حركة الإنسان، وما ضل من صدر عن علم وقال وعمل عن علم، والعلماء هم الحكام على الناس وهم الأمناء فيهم. مستمعين الأكارم، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وَنَارِكَ بِالرَّجَاءِ كُنْ يَا إِلَهِي عَاتِ علمت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي. آمنت أنك خالقي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 39 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاء الإمام عليه السلام في طلب العفو من الله عز وجل. المقطع الذي بين أيدينا من هذا الدعاء يقول: ثم قني ما يوجب له حكمك، وخلصني مما يحكم به عدلك، فإن قوتي لا تستقل بنقمتك، وإن طاقتي لا تنهض بسخطك، فإنك إن تكافني بالحق تهلكني، وإلا تغمدني برحمتك توبقني. الإمام عليه السلام تحدث عن حالتين فيما مضى وقد شرحناهما بالتفصيل. الحالة الأولى أننا نظلم من قبل بعض الناس، يعني بعض المؤمنين يتجاوزون علينا، وهؤلاء المؤمنون يموتون قبلنا أو لا يزالون أحياء، لا فرق في ذلك، فعلينا أن نغفر لهم. يعني إذا ظلمني شخص ومات أقول: يا إلهي أنا متجاوز عن حقي وأنا غافر له ما ألم به بسببي. ومرة ثانية: لا، أنا اللي أظلم الناس، وربما أنا أموت قبل اللي أظلمهم أو هم يموتون قبلي، وما تسنح الفرصة لكي يبرئ بعضنا البعض الآخر. يعني ظلمت شخص من الأشخاص ومت قبله، أو ظلمت شخص من الأشخاص وهو مات قبلي قبل أن مثلا يبرئ ذمتي. الإمام عليه السلام طلب من الله عز وجل، ويعلمنا أيضا أن نطلب من الله تبارك وتعالى أنه الذين ظلمناهم ولم نستطع أن نحصل على رضاهم وعلى تجاوزهم ولم يبرئون الذمة، نطلب من الله عز وجل ونقول: يا إلهي أنت تدخل يعني يوم القيامة هذا الشخص اللي ظلمناه لما يجي طالب بحقه أنا ماكو بعد فرصة نعطي حقه، يعني لا يوجد مجال أن نوفي له حقه، فأنت من عندك وأنت واسع كريم أنت وفي حقه، قل له يا فلان صحيح أن أخاك فلان ظلمك ولكن هذا أخوك وهو محتاج إلى عفوك وأنا أرضيك. الله عز وجل يرضي العباد، يعني هذا المظلوم من الممكن أن يرضيه الله تبارك وتعالى، يعطيه بعض الحسنات يتجاوز عن سيئاته في سبيل أن يغفر لأخيه المؤمن. فيقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: إلهي أولئك الذين ظلمناهم وما سنحت الفرصة لكي نصفي حسابنا معهم وهم طبعا راح يطالبون بحقهم يوم القيامة، أنت من عندك أرضهم ووفهم حقوقهم. هذا تقدم في الحلقة السابقة. ثم يقول سلام الله عليه في تتمة هذا المعنى، يعني هذا المقطع الذي بين أيدينا هو تتمة لما سبق. في المقطع السابق قال: فصلي على محمد وآله وأرضه عني من وجدك وأوفه حقه من عندك، ثم قني ما يوجب له حكمك وخلصني مما يحكم به عدلك، لأنه الله عز وجل يأخذ للمظلوم من الظالم، يعني أي إنسان ظلم إنسانا آخر أو تسبب بظلم شخص آخر الله عز وجل عادل ولا يفوت حق أحد من الناس، سوف يوقف الظالم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه. الإمام عليه السلام يقول: إلهي إذا ظلمت أحدا فأطلب من ذلك الشخص اللي ظلمته أن يتجاوز عني، أن يغفر لي، وأنت رضي من عندك، رضي بالحسنات، رضي بالغفران وما شابه ذلك، حتى لا يقف ويطالب بحقه، وأنت قطعا إذا طالب بحقه يا إلهي سوف تحكم له لأنك عادل، وإذا حكمت له وتعاقبني بذلك أنا لا أستطيع عقوبتك ولا أتحمل عقوبتك. ثم قني ما يوجب له حكمك، يعني إذا طلب أن تحكم له قطعا أنت سوف تحكم له، وإذا حكمت له معناه راح تعاقبني لأني ظلمته. ثم قني ما يوجب له حكمك وخلصني مما يحكم به عدلك، لأنك إن حكمت علي بالعدل قطعا سوف يقف جميع اللي ظلمتهم وراح تأخذ حقهم مني وتعذبني بسبب ذلك، أنا أستجير بك أن تعاملني بعدلك، وحتى الذين ظلمتهم أنت يا إلهي رضهم عني حتى لا يطالبون بحقوقهم، وبالتالي أنت لا تحكم لهم علي وتأخذ حقهم مني بعقابك يوم القيامة. وخلصني مما يحكم به عدلك، لماذا؟ فإن قوتي، يقول عليه السلام، فإن قوتي لا تستقل بنقمتك وإن طاقتي لا تنهض بسخطك. أنا يا إلهي لا يمكن أن أتحمل عذابك، وقطعا عذاب الله عز وجل لا يمكن أن يتحمله إنسان. العذاب الإلهي احنا الآيات والروايات تحدثت عنه كثيرا، لكن في الواقع الروايات والآثار الشريفة ترسم لنا مجرد صورة عن ذلك العذاب، أما حقيقة ذلك العذاب، كيفية ذلك العذاب، لا يمكن أن يحس بها ويشعر بها الإنسان إلا يوم القيامة. يوم القيامة عندما يرى الإنسان العذاب بأم عينه سوف يعرف مدى عظمة العذاب الإلهي، عذاب لا يطاق. الإنسان أيضا في المقابل ضعيف، لا قوة له على عذاب الله تبارك وتعالى. الإنسان ربما الشوكة تصيبه والحجرة تدميه، ربما في بعض الأحيان يصاب بالحمى لا يمكن أن ينام ليلة، الإنسان ضعيف مسكين ابن آدم، تؤلمه البقة يعني ذبابة أو ربما بعوضة ما تتركه ينام ليلة، وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة إلى آخر ذلك، فكيف بهذا الإنسان الضعيف أن يتحمل ذلك العذاب الذي لا يطاق أبدا ولا يمكن أن يتصور أبدا. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه. بلاء الدنيا قليل مكثه، إنسان مثلا يمرض يروح يأخذ مسكنات مثلا أو يذهب إلى الطبيب يتشافى ويتعالج، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. فكيف بي يا رب وأنا عبدك الذليل المسكين المستكين؟ نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من عذابه، والحمد لله رب العالمين.
ثم قني ما يوجب له حكمك، وخلصني مما يحكم به عدلك، فإن قوتي لا تستقل بنغمتك، وإن طاقتي لا تنهض بسخطك، فإنك إن تكافني بالحق تهلكني، وإلا تغمدني برحمتك توبقني.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل مناعة نفسية تردع صاحبها عن الظلم وتحفزه على العدل وأداء الحقوق والواجبات. وقد مجد القرآن الكريم العدل ومن خلال نصوص وردت كذلك عن أهل بيت العصمة والطهارة. أما ما ورد في القرآن من جملة الآيات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهكذا في آيات كثيرة. وأما الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة والطهارة فكثيرة، من جملة هذه الروايات ما روي عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: العدل أحلى من الشهد وألين من الزبد وأطيب ريحا من المسك. يشير الإمام الصادق إلى أهمية العدل في حياة المجتمع الإسلامي وفي حياة الناس، وهكذا أثر العدل على الفرد وعلى المجتمع. قال رجل لعلي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: أخبرني بجميع شرائع الدين. قال إمامنا زين العابدين: قول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد. إذن الحكم بالعدل من جملة الأمور التي ركز عليها الإمام زين العابدين عليه السلام. وهكذا إمامنا الرضا عليه السلام قال إمامنا الرضا: استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعمة، يعني له أثر على بقاء النعمة ودوام النعمة لا تسلب، كأنما استعمال الظلم والعياذ بالله يؤذن بزوال النعمة. أما إذا استعمل العدل وحافظ وتخلق بهذا الخلق راح تبقى النعمة. وهناك صور لهذا العدل، من جملة الصور التي يمكن أن نتصورها: أولا، عدل الإنسان مع الله عز وجل، وذلك بالقيام بشؤون العبودية الحق لله عز وجل عن طريق الإتيان بالواجبات والانتهاء عن المعاصي والمحرمات. فإذن العدل، عدل الإنسان مع الله، هو القيام بشؤون العبودية. أنا عبد، الله عز وجل أمرني بمجموعة أوامر ونهاني عن مجموعة أشياء. ولذلك حينما تقرأ في الرسائل العملية لفقهائنا يقولون من جملة مثلا شرائط إمامة الجماعة، إمام الجماعة أن يكون عادلا. فمن ناحية العدل فقهاءنا يقولون من جملتها، من أبرز المصادق، هو إتيان الواجبات والانتهاء عن المحرمات. وحسن الظاهر هذا في الحقيقة من جملة الأشياء التي تبرز عدالة الإنسان. هناك أمور أخرى لكن هذه الأشياء الواضحة والبارزة. الصورة الثانية التي نتصورها: عدل الإنسان مع المجتمع، وذلك برعاية حقوق أفراده وكف الأذى والإساءة عنهم وسياستهم بكرم الأخلاق. وقد لخص الله تعالى واقع العدل العام في الآية التي بدأنا بها صدر الحديث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذن من جملة صور العدل هو عدل الإنسان مع المجتمع، مع أسرته، مع عياله. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله يبين إلى أصحابه إلى أثر العدل، قال: إذا قبل أحدكم ولده وعنده ولد آخر فليقبل الولد الثاني، يعني خلي يساوي بينهما لكي لا يزرع تصرف تقبيل لأحدهما دون الآخر أن يزرع بواعث الحسد نعوذ بالله في الطفل الثاني. وهكذا من جملة صور العدل مع المجتمع، هذا كان مثل مع الأطفال، مثلا العدل مع أفراد قريته، بلدته، المجتمع الذي يعيش فيه. للعدل هناك أثر، لذلك لما صارت الخلافة إلى أمير المؤمنين عليه السلام استعمل العدل وأخذ يقسم العطاء بالسوية، فلما سئل قال، سألته إحدى النساء كانت من العربيات، قالت: أعطيتني وأنا عربية مثلما تعطي الأعجمية. الأعجمية يعني غير اللغة العربية، الأعجمي هو الذي ينطق ويتكلم بغير اللغة العربية. فقال: إني قرأت في القرآن فلم أجد هناك فرق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وضرب أسمى الأمثلة وأروعها في العدل. قال لابنه: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. انظر إلى هذه الصورة الجميلة لأمير المؤمنين عليه السلام في العدل. قال ابن عباس: أتيته، يعني أمير المؤمنين، فوجدته يخصف نعلا ثم ضمها إلى صاحبتها وقال لي: قومها. فقلت: ليس لها قيمة سيدي. قال: على ذلك قلت: كسر درهم. قال: والله لهما أحب إلي من إمرتكم هذه إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام، وهو القائل: والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكان لأمير المؤمنين المثل الأسمى في العدل من رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو القائل لسواد بن قيس لما قال له: يا رسول الله، لما دخلت الطائف وكنت على ناقتك العظباء وكان بيدك القضيب الممشوق، فأردت الناقة فوقع على بطني، ولا أدري أنك عامدا أم خاطئا، قال: معاذ الله أن أكون عامدا. ثم قال لبلال: ائتني بالقضيب الممشوق. فلما جاءه به سلمه إلى سواده وقال: أتقتص يا سواده؟ فهكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله. جعلنا الله وإياكم من الذين يعملون بالعدل ويرشدون إلى العدل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
فالله يسكن كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب، لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وقد بالرجاء الذي استطار. إلهي أعيش، إلهي أعيش، إلهي أعيش بدنيا العذاب. ناديت باسمك يا خالقي، أعوذ به يوم عط الرقاب، فناديت باسمك يا خالقي.